أيها الإخوة الكرام، إن مما يرقق الطباع ويعظ القلوب ويشنف الأسماع ويدعو أصحابها إلى الاتباع ما جاء في وصايا السلف. وصايا السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم يرقق طباع الإنسان ويحرك قلب السامع ويشنف الآذان عندما يسمع أحدنا وصايا السلف، وخاصة أقول السلف الصالح من زمن الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم وما بعدهم، قلوبهم كانت قلوب الأتقياء، كانت قلوبا محطة لتنزل الملائكة الكرام. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، قلوب صافية لا تعرف حقدا ولا غلا ولا حسدا مع وجود الحكمة، فإذا كان هذا العبد تقيا نقيا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، وإذا خرج الكلام من القلب وقع في القلب. حسبنا من وصايا السلف التي تعلي الهمم وصايا ومواعظ حكيم هذه الأمة الذي هو أول قضاة الشام وصدر قرائها الأعلام. وخير من هذا الوصف الذي وصف به أنه من أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا يكفيه شرف. هذا الصحابي الحكيم الناصح الذي أوصى الأمة وانطلق من منطلق الدين النصيحة، فبدأ بالنصح والوصايا، هذا الصحابي الجليل عويمر ابن مالك الخزرجي المعروف والمشهور بسيدنا أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. سيدنا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه أوصانا ببعض الوصايا التي تصلح ديننا ودنيانا وآخرتنا. من جملة ذلك يقول رضي الله تعالى عنه: إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله، فإن كان عمله تابعا لهواه فيومه يوم سوء، وإن كان هواه تابعا لعمله فيومه يوم صالح. بمعنى، هل أنت تتبع هوى النفس وتمشي خلفها، أم أنك تعمل وفق الكتاب والسنة ويكون هواك لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام؟ فما ابتلي عبد بمتابعة هواه إلا أبغضه ربنا جل وعلا. فلذلك قال ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه كتب إلى مسلمة ابن مخلد الأنصاري رحمه الله تعالى فقال: سلام عليك، أما بعد، فإن العبد إذا عمل بمعصية الله أبغضه الله، فإذا أبغضه الله بغضه إلى عباده. يا صاحب الواتس، خذ هالكلمتين الثلاثة واكتبها رسالة لأصحابك. شو عمال تبعث رسائل وكلمات ويعني أشياء، والله الكثير منها لا يرضي مولانا عز وجل. الكثير فيها كذب بدون فائدة، بدون فائدة تعود على المرسل إليه، بدون فائدة تعود عليه لا في دينه ولا في دنياه ولا في أخلاقه. فكر يا أخي، الرسائل التي عن ترسلها، وربما يعني ترى ربما واحد ربما يدعي أنه طالب علم كذلك يبعث رسائل فيها يعني ما لا يرضي الله من كلام فارغ. اجعل مثل هذه الرسائل في جوالك وأرسلها إلى أصحابك وأصدقائك. قل إن العبد إذا عمل بمعصية الله أبغضه الله، فإذا أبغضه الله بغضه إلى عباده. أنت أمرت بمعروف ونهيت عن منكر ودعوت الأمة إلى الله عز وجل، والله ما أجملها. ربما أن تصل تلك الرسالة لصاحبك وصديقك، وفي تلك اللحظة قد يكون قد هم على فعل معصية. إلا ما وارد؟ وارد. وصلت الرسالة، كان بده يسوي معصية، قرأ هيك الرسالة: العبد إذا عمل بمعصية الله أبغضه الله. وقفك قال لك شو أنا بدي أسوي؟ أنا أفعل يعني أجعل أمرا أفعل أمرا الله بيبغضني فيه ويبغض الخلق فيا؟ ما أفعل. والله ربما كلمة ترسلها إلى صاحبك تذكره بالله يتحسن حاله. أرسل تلك الرسالة: إن العبد إذا عمل بمعصية الله أبغضه الله، فإذا أبغضه الله بغضه إلى عباده. لماذا؟ العباد ليس بينهم وبين الله صلة ولا نسب. في نسب بيننا وبين الله جل وعلا، نحن مولدانين من الله عاذ الله، فهل ما في نسب بيننا وبين الله؟ وليست صلة بيننا وبين الله إلا صلة العبودية، فنحن عبيد لله. فالعباد ليس بينهم وبين الله تعالى صلة ولا نسب إلا ما قدموه لأنفسهم من عمل صالح. ولنعم السبب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال جبير ابن نفير رحمه الله تعالى: لما فتحت قبرص بالسين، أي قبرص جزيرة كبيرة تقع شمال شرقي البحر المتوسط أمام خليج الإسكندرون، وشعبها اليوم يتألف من أتراك ويونان. لما فتحت قبرص مر بالسبي على أبي الدرداء. سيدنا أبو الدرداء موجود هناك. مر بالسبي الأسرى عليه، مر عليه، فبكى أبو الدرداء. قال: قيل له: تبكي في مثل هذا اليوم الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ ليش عم تبكي؟ الله أعز الإسلام وأهله في أسرى، ليش عم تبكي؟ فقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: يا جبير، بيننا هذه الأمة قاهرة ظاهرة، إذا عصوا الله فلقوا ما ترى ما أهون العباد على الله إذا هم عصوه. قال له: هدولي كانوا أقوياء جبابرة، الآن صاروا أسرى بأي شيء؟ بمعصيتهم لله عز وجل. بكى متألما، وهذا شأن الداعي إلى الله عز وجل، أن يتألم حتى على الفساق الفجار، لأن الفاسق الفاجر الذي وقعت عليه المصائب بما كسبت يداه، فكان يتألم. أيها الإخوة الكرام، إن خير وصية للسابقين واللاحقين الوصية بالخشية من الله تعالى رب العالمين، ولا سبيل إلى الخشية إلا بالفقه في الدين. فاحرص يا أخي الكريم على أن تكون من المتعلمين، فإن المتعلم شريك في أجور العلماء الربانيين. أنا وأنت بنتعلم من العلماء الربانيين فنحن شركاء مع العلماء الربانيين. تعلموا ولنتعلم جميعا من العلماء الربانيين. وانظروا إلى وصية سيدنا أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: ما لي أرى علماءكم يذهبون، وكان هذا الخطاب لأهالي الشام. قال: ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون. العلماء عم بيموتوا والجهال ما عم بيتعلموا. في خطر على الأمة إلا ما في خطر؟ خطر شديد، خطر شديد. ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون. تعلموا فإن العالم والمتعلم شريكان في الأجر. شو هالفضل الإلهي، الكرم الإلهي، وشو حرص سيدي أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه على الأمة. عم يطلع على الأمة، العلماء، الفقهاء، الأتقياء، الصلحاء عم بيموتوا والجهال لا يتعلمون. وهذا هو واقعنا المرير أيها الإخوة، هذا واقعنا المرير. هل يا ترى الأمة اليوم تزاحم العلماء في الركب؟ شو الجواب؟ أبدا لا. والعلماء الربانيون يموتون. في نهاية المطاف شو بده يصير؟ يتخذ الناس رؤوسا جهالا. ووالله ما حل ببلدنا ما حل إلا بهذا السبب، جهل في دين الله عز وجل. حتى تكلم الرويبضة في شأن هذه الأمة فحل بنا ما حل. سيدنا أبو الدرداء كان ينكر على أهل بلاد الشام: ما لي أراكم، ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون. تعلموا فإن العالم والمتعلم شريكان في الأجر. وأنا أقول أيها الإخوة، لمن أكرمه الله عز وجل بالعلم بشرع الله عز وجل، أقول: اعمل بما علمت، لأن العمل بما علمت سبب لنفع الأمة. الأمة يا إخوتي تسمع وترى، تسمع بأذنها وترى بأبصارها. فإن سمعت الأمة من العلماء أو من طلاب العلم، سمعت كلاما ونظرت إلى سلوك هؤلاء فوجدوا التناقض بين القول والفعل، شو صار في هالحالة هاي؟ ارتدوا على أعقابهم وما رح يسمعوا كلام. لماذا؟ لأنه يقول كل واحد منهم في نفسه: لو كان كلامه صحيحا لالتزم هو به، لو كان كلامه حقا لالتزم هو به. أما هو يقول ولا يلتزم، معناته الكلام كذب، كلامه صحيح. كالذي يقول لولده، هو مشعل السيجارة، الوالد: يا ابني دير بالك الدخان مضر بالصحة، وبينفخ. فهمت علي إلا ما فهمت؟ والله إذا بالله عليك أنت ناصح، والله لو أتيته بالأدلة من الكتاب والسنة وقلت له: يا أخي لا ضرر ولا ضرار، وما ثبت ضروره ثبتت حرمته، وقال العلماء كذا وكذا وكذا، بقول لك في نهاية المطاف: يا أبتي خلي كلامك إلك، ما دمت أنت مدخنا فأنا مدخن. لأن التأثر بالبصر أكثر من التأثر بالسمع. لماذا أيها الإخوة؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام استجابوا فورا لسيدنا رسول الله، خلال أقل من ربع قرن حول العالم كله. هل تعلمون لماذا؟ لأنه ما تناقض سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قوله وفعله أبدا. والأمة كانت الأمة المشركة كانت تراقب النبي عليه الصلاة والسلام، يشوف في تناقض بين القول والفعل. والله عجزت البشرية إلى يومنا هذا أن ترى تناقضا بين أقواله صلى الله عليه وسلم وبين أفعاله. أما نحن اليوم الزوج مع زوجة بتجبله 60 أمر أمر به، وبالمقابل 60 مخالفة على كل هذه الأوامر. تناقضت أقوالنا مع أفعالنا. فيا من أكرمك الله عز وجل بالعلم، احرص على العلم هذا من الضياع، وذلك بالعمل. يقول سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه: لن تكون عالما حتى تكون متعلما، ولا تكون متعلما حتى تكون بما عملت عاملا. إن أخوف ما أخاف إذا وقفت للحساب أن يقال لي ما عملت فيما علمت. سيدنا أبو الدرداء عم بيقول والله أخوف ما أخاف أن أقف يوم القيامة للحساب بين يدي الله عز وجل فيقال لي ما عملت فيما علمت. يا من علمت ولم تعمل، اسمح لي أن أقول هذا وصف الإنسان الجاهل، ولو جمع في صدره علوم الكثير من العلوم. انظر في قول سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام الذي راودته امرأة العزيز على نفسها فأبى. لماذا أبى؟ لأنه علم أن هذا الفعل شو حرام. وعندما تآمرت النسوة عليه وخشي على نفسه وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يقع، ولكن التجأ إلى الله فقال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، وبعدين شو قال؟ وأكن من الجاهلين. لماذا؟ قال: لأن الذي يعمل المعصية هو والعالم إن عمل بها هما سواء، الاثنين عصاد، الاثنين جهال. فلذلك يا من أكرمك الله بالعلم اعمل، فترك المتعلم للعمل بأحكام الشريعة أسوأ حالا ممن طوقته رسوم الجهل الوضيعة. لذلك يقول سيدنا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: ويل للذي لا يعلم، ومرة وويل للذي يعلم ولا يعمل 7 مرات. لذلك يذكر أنه سيدنا أبو حنيفة الله يرضى عنه كان على شاطئ الفرات، فوجد غلاما قال له: يا بني انتبه إلى نفسك أن تزل قدمك. فنظر إليه الغلام وقال له: يا إمام بل أنت انتبه إلى نفسك. خير؟ قال: بل أنت انتبه إلى نفسك، فإن زلة العالم زلة العالم. قال له: إن زلت قدمي غرقت لوحدي، وأما إن زلت قدمك غرقت الأمة من بعدك. إخوتي الكرام، زلة طالب العلم وزلة العالم طامة كبرى، وذلك أن العالم بالفرائض الآمرة والزاجرة سترقبه عين السؤال الباصرة. لذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه: أخوف ما أخاف أن يقال لي يوم القيامة أعلمت أم جهلت. ليس لك الله جل وعلا يوم القيامة أعلمت أم جهلت، فإن قلت علمت لا تبقى آية آمرة أو زاجرة إلا أخذت بفرضيتها الآمرة، إلا أخذت بفرضيتها الآمرة. هل ائتمرت؟ يا رب تعلمت، تجي الأوامر وتجي النواهي، هل امتثلت الأمر؟ والزاجرة هل ازدجرت؟ أيها الإخوة الكرام، ينبغي علينا أن نتعلم، لأنه لا يجوز للإنسان أن يكون جاهلا، فإن تعلمت فسل الله التوفيق. أيها الإخوة الكرام، هل سأل أحدنا نفسه ما الذي يحببه في طول البقاء في الدنيا؟ كلنا من حب طول البقاء، من لحيتي للحاكم، كلنا من حب طول البقاء في الدنيا، واللي بقول يا رب يا رب موتني، متى ما أجي سكرات الموت يا رب سلم يا رب سلم، شيلوه على الطبيب شيلوه إسعاف. بعدين قال له الحمد لله زالت، يعني زال الخطر. إيه الحمد لله. كلنا حريص على طول البقاء في الحياة الدنيا، فيا من أنت حريص على طول البقاء في الحياة الدنيا وأنا معك، تعال أنا وإياك لنستمع إلى كلام سيدنا أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، يقول: لولا ثلاث ما أحببت البقاء: ساعة ظمأ الهواجر. يعني سيدنا أبو الدرداء بيحب البقاء معناته ولا ما بيحبه؟ يحب البقاء في الدنيا، بس بسبب في ثلاث أمور عنده، هو حريص على أن يبقى في الحياة الدنيا لثلاث أسباب. قال: لولا ثلاث ما أحببت البقاء، إن وجدت بحب البقاء، لئمت إلى يوم يبعثون، أحب البقاء في الحياة الدنيا. لماذا؟ الدنيا مزرعة للآخرة، ونحن الآن عم نشتغل لآخرتنا. شلون الواحد بيناتنا العامل الذي يعمل ويسافر ويضرب الأرض في مشارقها ومغاربها مع المخاطرة من أجل الدنيا؟ والله لو بقي عقله وقوته في جسده بيبقى بيضرب في مشارق الأرض ومغاربها إلى ما شاء الله. سيدنا أبو الدرداء بيقول: أنا أحب البقاء في الدنيا بسبب أمور ثلاثة: ساعة الظمأ، ظمأ الهواجر، الصيام في الصيف مو بالشتاء. هو نحن لا صيف ولا شتاء، اليوم بالشتاء مين بيناتنا صايم اليوم؟ 3-4-5 والباقي ليش ما لنا صايمين؟ خصوصي انتو الشباب، ليش ما لك صايم؟ الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقام وقصر نهاره فصام. ليه ما عم نصوم؟ ليش ما عم نشتغل لآخرتنا؟ مسافرين للآخرة لما أننا مسافرين؟ في واحد بعترس يقول أنا بدأ ما بدأ أمشي للآخرة، والله رغما عن أنوفنا كبيرنا وصغيرنا ماشيين إلى الآخرة. قال: لولا ثلاث ما أحببت البقاء: ساعة ظمأ الهواجر، والسجود في الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. مين بيناتنا عم كتر السجود في جوف الليل؟ مين؟ ما بدنا أفضح نفسي كمان ونفضح حالنا. مين بيناتنا عم في صلاة التهجد وبيصلي له ركعات ويحب كثرة السجود بين يدي الله عز وجل؟ كان سيدنا أبو الدرداء حريصا على الصيام وعلى كثرة السجود. والثالثة: ومجالسة أقوام ينتقون جيد الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. بجالس أناس عم بيتكلموا أطيب الكلام وأحلى الكلام اللي فيه فائدة. طيب، سيدنا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه كان يحب البقاء في الدنيا بسبب مجالسة الطيبين من الأخلاء الأتقياء الأنقياء، وبسبب كثرة السجود، وبسبب الصيام. وأنا وأنت نحب البقاء مشان إيش؟ مشان المال، بلكي منسوي لنا مزرعة، بلكي منشري لنا سيارة، بلكي إلى آخره. سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: أدركت الناس ورقا لا شوك فيه، فأصبح شوكا لا ورقة فيه، إن نقدتهم نقدوك، وإن تركتهم لا يتركوك. صار همهم الدنيا. أيها الإخوة الكرام، في الختام، النفس مجبولة على حب المال. في حد بيناتنا ما بحب المال؟ كلنا بنحب المال. النفس مجبولة على حب المال، فالسعيد من شغله ماله في صالح المآل، والشقي من شغله ماله عن صالح الأعمال. احفظها الكلمتين لسيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه: السعيد من شغله ماله في صالح المآل. سنقول إلى الآخرة، شغله هذا المال في عمارة الآخرة. والشقي من شغله ماله عن صالح الأعمال. ثم قال أبو الدرداء رضي الله عنه: أعوذ بالله من تفرقة القلب. قيل: وما تفرقة القلب؟ قال أبو الدرداء رضي الله عنه: أن يجعل لي في كل واد مال، في كل محل عندي شوي هون شوي هون شوي هون شوي هون، موزعة في البلد وبرات البلد وهون وفي لبنان وفي ألمانيا وفي مبر خير إن شاء الله. الحب البقاء في الدنيا. طيب، حب البقاء في الدنيا، هل هذا المال الذي جعلته في أكثر من وادي شغلك عن صالح الأعمال؟ قال: لا. أقول لك هنيئا لك إذا ما شغلك عن صالح الأعمال، هنيئا لك. أما إذا شغلك عن المآل، هون الطامة الكبرى. وين مالك؟ قال: والله حطه في البنوك الأوروبية، حطه في البنوك. هل تعلم أنك تعين على الربا؟ وآكل الربا ومطعم الربا سواء. أيها الإخوة الكرام، كثرة الأموال مشتتة للقلوب وموجبة للحساب بين يدي علام الغيوب. وهل المال إلا ما هو مأكول ومشروب، وما هو ملبوس ومركوب. في الختام يقول لنا سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه وجزاه الله عن الأمة خير الجزاء، يقول: أهل الأموال يأكلون ونأكل. هن عم يأكلوا، اللي عنده مليارات عم يأكل، ونحن ما عم نأكل؟ عم نأكل. أهل الأموال يأكلون ونأكل، ويشربون ونشرب، ويلبسون ونلبس، ويركبون ونركب، ولهم فضول أموال ينظرون إليها وننظر إليها معهم، وحسابهم عليها ونحن منها براء. أنا عمال باكل وبشرب وبركب، وعم بطلع صاحبي وصديقي عنده مال كثير، يراه وأراه وأرى معه هذا المال، هو سيحاسب وأنا من هذا الحساب بريء. لذلك كان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي ولي الدنيا. وهذا لا يعني أنه أخي إجتك الدنيا تكبه، لا لا، استغلها في صالح المآل. أسأل الله تعالى أن يجعل هوانا تبعا لما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الخشية منه والعمل بما نعلم، وأسأله أن يطول أعمارنا وأن يحسن أعمالنا وأن يكرمنا بحسن الختام. نسألك يا ربنا الصحة والعافية والسلامة في أجسادنا وفي عقولنا مع كمال الاستقامة، حتى نلقاك وأنت راض عنا، والحمد لله رب العالمين.